إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية الكريمة هي من تتمة الآية السابقة التي خاطب الله عز وجل فيها نبيه خليله إبراهيم عليه السلام بأن يبني البيت الحرام، وعند بنائه أن يطهره وأن ينظفه وأن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم بين الله عز وجل إن اتيانهم إلى هذا البيت وحجهم إياه هو لمصلحتهم ولنفعهم، لمنفعتهم هم، ولا غرض لله عز وجل في ذلك، حيث فإنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة عباده ولا تضره معصيتهم. فقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. وبينا بأن هذه المنافع منافع دينية ومنافع دنيوية. منافع دينية تمثل في العتق من النار ودخول الجنة وتكفير السيئات وما إلى ذلك، وأيضا المنافع الدنيوية حيث أباح الله عز وجل التجارة في الحرام في الحج، أن يتاجر، أن يحج الإنسان وأن يتاجر، فلا حرج في ذلك، فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذا ما أباح الله عز وجل، كما أباح أن يتناول الإنسان الأكل من الهدي ومن الأضاحي، وهذا أيضا في منفعة دنيوية، كما أنه أيضا ينفي الفقر ويبعد الفقر تابع من الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فكونه ينفي الفقر هذه منفعة دنيوية، وكونه يغفر الذنوب هذه منفعة دينية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. وكما أشرنا سابقا إلى أن هذه مما ذكره الله عز وجل مما يشمل منافع الدينية ومنافع الدنيوية. الله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم، وجاءت نكرة، والنكرة هنا للتفخيم، يعني منافع عظيمة وكبيرة جدا، وأيضا للتخصيص، التنكيل للتخصيص، بمعنى أن هذه المنافع خاصة بهذا المكان، لا توجد في غيره، فهي منافع مختصة بهذا المكان. ثم بين الله تعالى، أعطانا مثل من المنفعة الدينية والمنفعة الدنيوية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه منفعة دينية، على ما رزقهم بهيمة الأنعام، وهذه منفعة دنيوية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. والعلماء يقولون بأن ذكر الله عز وجل هنا على ما رزقهم بهيمة الأنعام يعني عند ما ينحر أو يذبح هديه أو أضحيته، حينما يذبح يقول بسم الله، بسم الله والله أكبر، اللهم أن هذا منك ولك، ربنا تقبل منا. فهو يذكر اسم الله عز وجل، وهذه منفعة دينية، وأيضا يأكل من بهيمة الأنعام فهي منفعة دنيوية، فيذكر اسم الله عز وجل على هذه النعمة، ألا وهي أن الله تعالى سخر للناس هذه البهائم، الإبل والبقر والغنم والمعز، ليأكلوا من لحمها، ويذكر اسم الله عز وجل عليها، لأن في الجاهلية كانوا يذكرون أسماء آلهتهم وأصنامهم ويتقربون بها إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمر بأن يذكر اسمه عليها، وأمر سبحانه وتعالى بأنه إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليها فلا يجوز أكلها، فقال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذن ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام معلومات كما قلنا عند جمهور العلماء هي العشر ذي الحجة، الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. هناك من نازع في هذا وقال بأن الأيام المعلومات هي أيام التشريق، لأن بما أن الله تعالى أباح أو ذكر أننا نسمي الله تعالى على الذبائح، والذبائح لا تكون في هذه الأيام المعلومات، وإنما تكون في الأيام التشريق في الأيام المعدودات. ولذلك يعني من ذهب إلى هذا الرأي الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان يقول يرجح بأن الأيام المعلومات هذه هي أيام التشريق، لأن هي التي يذكر فيها اسم الله تعالى على الذبائح، ولكن هذا ليس بلازم لأن فيه يوم الأضحى وهو من أيام الأيام المعلومات. على كل حال، فذكر الله عز وجل مطلوب في هذه الأيام، وذكر الله تعالى على النعم أيضا أشد تأكيدا على بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام بها يتقرب العباد إلى الله تعالى في هذه الأيام في الأضاحي والهدي، في الهدي والأضاحي. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وإن كان السياق الآية هو في الهدي وليس في الأضاحي. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال سبحانه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذه الآية أيضا تكلمنا عليها في الجمعة في الحصة الماضية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فمطلوب من المضحي أو من المهدي أو الهادي أن بعدما ينحر أو يذبح هديه أو أضحيته فإنه يتناول شيئا منها ويطعم الفقراء والمساكين، لأن للشارع مقصودا في إطعام الفقراء والمساكين، لهم نصيب، الفقراء والمساكين لهم نصيب في هذه الأضاحي وفي الهدي، هذا من رحمة الله تعالى حتى يشارك الفقراء الأغنياء في أن يتناولوا من هذه اللحوم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والعلماء اختلفوا في هذه الأوامر، هل هي أوامر الوجوب فكلوا منها الواجب يأكل منها، أو هو للندب؟ الجمهور يقول بأن الأمر هذا هو للندب للاستحباب، يعني يستحب أن تأكل منها وليس واجبا، بحيث إذا تصدق بها كلها فلا حرج عليه في ذلك، لكن إذا أكلها كلها هذا هو السؤال. فهناك من يقول بأن الأمر الثاني هو واجب، فكلوا منها وأطعموا القانعة وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية اللي جاية بعد إن شاء الله وأطعموا القانعة والمعتر. ولذلك هناك من قال تقسموا إلى قسمين باعتبار هذه الآية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، البائس الذي أصابه البؤس، وذكر الله تعالى بهذه الصفة حتى يلفت انتباه الناس لحاله، ولأن الفقير أصبح كاللقب فقير، فقير الناس اعتادوا على اسم الفقير ولم يعودوا يتحركون ويشعرون ويحسون بحاجته، ولكن حينما ذكر الله تعالى هذه الصفة هذه تدفع وتحرك مشاعر الناس إلى الالتفاتة إلى هذا المحتاج، إلى هذا المحتاج وإلى هذا الفقير وإلى هذا المسكين. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالبائس هو الفقير والفقير هو البائس، هذه صفة له. فلذلك هناك من قال تقسموا قسمين، قسم لك وقسم للفقير، وهناك من قسموا قال تقسموا ثلاثة باعتبار الآية الآتية، لأن الله تعالى فيها ذكر فيها صاحبها وذكر فيها القانع والمعتر، والقانع شيء والمعتر شيء آخر، القانع بما قسم الله له، والمعتر الذي يعتري الأبواب ويدق الأبواب ويطرقها من باب إلى باب يسأل ويطلبها، وأيضا له حق فيها إذا جاء يسأل. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم قال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، بما أن الآية تتكلم عن الحج، على حج بيت الله الحرام، قال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، هذا الأمر، هذا اللام هذيك يسموها لم يش لام الأمر، هذا اللام ثم ليقضوا تفثهم هذه تسمى لام الأمر، فتدخل على الفعل المضارع فيصبح يدل على فيصبح أمرا، يعني هذه اللام حينما تدخل على الفعل المضارع يصبح الفعل المضارع بمنزلة افعل، بمنزلة أقضوا وأوفوا، كان بمنزلة افعلوا، لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا اللام لام الأمر، فكتصير معنى لينفق أي أنفق أيها صاحب الساعة أنفق، فأصبح هذه اللام أفادت ماذا تفيد؟ تفيد الوجوب، لأنها لام تفيد الأمر، يعني أن الأمر أن هذا الفعل مأمور به، أن هذا الفعل مأمور به. ثم ليقضوا تفثهم، وكما تلاحظون أنها مكسورة، ثم ليقضوا تفثهم، وفي قراءة أنها ساكنة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت، لأن لام الأمر هذه التي تدخل على المضارع تكون مكسورة في أصلها، أيوة، لينفق ذو ساعة من ساعته، وإذا دخل عليها الفاء أو الواو، إذا جاءت بعد الفاء والواو فإنها تسكن. وليوفوا نذورهم وليطوفوا، إذن فهي بعد الواو فهي ساكنة، لكن إذا كانت بعد ثم، وهذه فائدة أخرى، إذا كانت بعد ثم يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الكسر ويجوز فيها السكون، وذلك في الآية قراءتان. لام الأمر تكون مكسورة، إذا كانت بعد الفاء أو الواو فإنها تكون مسكنة، وإذا كانت بعد ثم فيجوز فيها الوجهان، الكسر والسكون، ولذلك في الآية هذه فيها قراءتان. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذه اللام هي لام الأمر نفسها، وليوفوا، اللام الساكنة هذه لأنها جاءت بعد الواو، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هذا أمر، ثم ليقضوا تفثهم. ما معنى التفث؟ تفث يعني تردد المفسرون في معنى التفث، واضطرب أهل اللغة أيضا في مدلول وفي معنى كلمة التفث، ثم ليقضوا تفثهم. فهناك من قال بأن، ولذلك يقول الزجاج، يقول بأن أهل اللغة لم يأخذوا معنى التفث إلا من التفسير، يعني لم يفهموا معنى التفث إلا من التفسير، بمعنى أنه لم يأخذوا إلا من المفسرين، مفسرين لهذه الآية، وكأن القرآن هو الذي أول من جاء بهذه العبارة واستعمل هذه الكلمة التفث. إذن هناك من يقول بأنها كلمة ليست موجودة في أشعار العرب التي يحتج بها. ونقل عن ابن عباس وابن عمر أن التفث هي أفعال الحج وأعمال الحج، يعني مناسك الحج. ثم ليقضوا تفثهم أي ليتموا نسوكهم. وقال ابن العربي إن صح هذا عنهما فيكون حجة في اللغة، إذا صح عن ابن عباس وعن ابن عمر أنهم أن المراد كأنه يشكك في نسبة هذا الأمر إليهما، يعني أن الأمر متوقف هل صح عنهما أو لم يصح. نعم. وهناك من قال بأن الكلمة لها أصل في اللغة العربية، لها أصل في اللغة العربية، فقالوا بأن التفث هو الوسخ والدرن، وذلك نفطويه. قال سألت أعرابيا فصيحا عن معنى التفث، فقال له أنا ما أفسر القرآن، ولكننا نقول نحن العرب، سأل أعرابي فصيح في البادية عن التفث، قال أنا لا أفسر القرآن، لأن سألهم عن معنى قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ما معنى قوله ليقضوا تفثهم؟ قالوا أنا ما أفسر القرآن، ولكننا نقول نحن العرب نقول في الرجل، نقول للرجل ما أتفثه أي ما أدرنه، نقول له ما أتفثه يعني ما أوسخه، ما أشد وسخه، يعني شو واحد يكون مستخف بزاف يقول ما أتفثه ما أشد وسخه، كاين بعض الناس يكونوا فعلا مسخين كثير، يعني خاصة يقول لك يبيعوا الأكباش في الأيام بالعيد، شتوم أنا بعيني، يعني عمل جوج للبيوت ولو كحل بالوسخ، هو كيبيع عنده المناير يعني. ولكن مرة جاء رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب متسخة، يعني حالته حالة غير مرضية، فقال له ألك إبل؟ قال عندي إبل كثير. ألك بقر؟ قال عندي بقر كثير، عندي غنم. قالوا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأما بنعمة ربك فحدث، سنعم الله عز وجل عليه، فأيضا يتمتع، يعني ما فيها حرج، ماشي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. إذن قال له، سأله عن هذه العبارة نفطوي، هذا نفطوي كان أديب، يعني كانت فيه فكاهة. واحد مرة كيصلي العيد الخطيب كيخطب والخطيب كيتكلم على قصة الذبيح إسماعيل مع أبي إبراهيم، وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام أخذ ابنه إسماعيل وتله على الجبين وأضجعه على الأرض وأخذ المدي والسكين وأخذ ليذبح، فبدأ الرجل يبكي متأثرا بهذه الصورة يعني، فهو يستحضر هذه الحالة. فنفطوي هذا كان في دعابة قالوا، كان جالس بجانب الرجل قالوا لما تبكي؟ ألم تسمع في العام الماضي أنه سلم؟ قالوا ما سمعتيش بأنه في العام الماضي قال لك بأنه سلم يعني ما ذبحوش؟ معناه أن المسألة متكررة. قالوا ألم تسمع بأنه في العام الماضي بأنه قال بأنه سلم؟ لأنه سلم من الذبح يعني؟ فهي مسألة ليش جديدة يعني؟ نعم. إذن هناك من قال بأن التفث هو الوسخ، فقالوا ليقضوا تفثهم يعني ليقلموا أظفارهم، يحلقوا شعرهم ويحلقوا عناتهم ويعني وإبطهم وما إلى ذلك، ثم ليقضوا تفثهم. وهناك من قال بالحقيقة من جمع بين الأمرين، وهذا منقول عن الحسن البصري رحمه الله وآخرون، قالوا بأن ليقضوا تفثهم أي ليكملوا نسكهم ويحلقوا شعرهم ويقلموا أظفارهم، يعني تجمعوا هذه الأمور كلها. والطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير يقول إن هذا الفعل ليقضوا ينادي بأن هذا من أعمال الحج، وليس ليس وسخا ولا 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 تقليم ظفر ولا 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 إلى آخره. يقول بأن هذا الفعل ثم ليقضوا تفثهم، هذا يقول لك لا، يوحي وينادي بأن المسألة ليست وسخ ولا أظفار ولا شعر ولا شيء من هذا القبيل، إنما هي أعمال الحج ثم ليقضوا تفثهم. والمهم سواء كان هذا أو ذاك، لأن بطبيعة الحال الحج حينما يتم نسكه ماذا يفعل؟ بطبيعة الحال ينقي نفسه ويقلم أظفاره ويحلق شعره، لأنه كان ممنوع من هذه الأمور، لكان أشعث لأنه كان أغبر، كان في عبادة يعني تمنعه من الترفه. فحينما يعني أدى هذه العبادة ووصل إلى رمي الجمرة، فإنه حينئذ يتحلل التحلل الأصغر بإزالة الأوساخ عنه وبالاغتسال وبالتنظيف وبالاستثياب إلى آخره. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذا هو أيضا أمر آخر، وليوفوا نذورهم، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني ليوفوا وليوفوا نذورهم، وفي قراءة ذكر عن عاصم وليوفوا نذورهم بتشديد الواو والفاء، وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم من التوفية يعني. عليكم السلام. والوفاء بالنذر فيه قولان للعلماء، إما أن يكون المراد بالوفاء بالنذر هي إتمام مناسك الحج وأعماله، لأن الإنسان حينما دخل فيها أصبحت واجبة عليه بمنزلة النذر، وإما أن يكون قد نذر أمرا جديدا، وهذا ما رجحه بعض العلماء، قال بأن هذا هو الظاهر من الآية، لأنه وليوفوا نذورهم، لأن الإنسان حينما يذهب إلى الحج يؤدي مناسك الحج وأعماله ويفرض على نفسه يعني ينذر على نفسه أشياء يعني طاعة الله عز وجل قد تكون زائدة على، كأن ينذر أن يصوم أو أن ينذر أن يتصدق أو ينذر أن 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 أن, أن يعتكف في المسجد الحرام أو ما إلى ذلك. فهذا ما بطبيعة الحال مما يجب الوفاء به، مما يجب الوفاء به. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وليوفوا بنذورهم. والنذر ما هو النذر؟ النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بأمر غير واجب، طاعة الله عز وجل، أن يلزم نفسه بطاعة غير واجبة، تكون في الأصل غير واجبة، فيلزم نفسه بها، فيلزم نفسه بفعل هذا الأمر. يقول مثلا لله علي أن أصوم يوم كذا وكذا، فإذا قال هذا والنذر لا بد له، لا تكفي فيه النية، لا بد من القول، وصيغته هو أشهر الصيغ هي هذه لله علي، ويجوز أن يكون باسم من أسماء الله، للرحمن علي، للقادر علي إلى آخره، لكن هذه أشهر الاستعمالات هي هذه، قل لله علي أن أصوم يوم كذا وكذا، لله علي أن أتصدق بكذا وكذا. فإذا قال ذلك فإن ذلك يصبح واجب عليه ولا لا؟ إذا كان طاعة لله يصبح واجب ولا لا؟ يصبح واجبا عليه، يجب عليه أن يوفي به، فإن لم يوفي به فيكون آثما، فيكون آثما لأنه ترك واجبا. فالواجبات ما أوجبه الله عز وجل العباد أو ما أوجبوه على أنفسهم، لم يكلفهم الله به ولكنهم هم أوجبوه على أنفسهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا كان أحسن، كان في الجاهلية، كان نظر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فوفى به بعد الإسلام، بعد ما أسلم جاء وبات في المسجد الحرام، اعتكف وفاء بالنظر، لأن النظر يجب الوفاء به. الله تعالى قال وليوفوا نذورهم، وامتدح المفين بالنذر في قوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، والآية في سياق مدح، في سياق المدح، مدح المؤمنين هؤلاء الذين كان من أسباب نجاتهم ودخولهم الجنة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. من صفاتهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فخوفه من الله ووفاؤه بالنذر كان سببا في دخولهم الجنة، ما يدل على أن الوفاء بالنذر واجب، وفاء بالنذر واجب. يوفون بالنذر يعني نذروا على أنفسهم فيجب عليهم أن يوفوا به. لكن جاءت نصوص أخرى يعني تنهى عن النذر وتبين أنه لا خير فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحة إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، الحديث صحيح في الصحيحين، إن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. أيوة، ما معنى هذا؟ يعني هو لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الشحيح. إذن هنا آية تجب الوفاء بالنذر، توجب علينا أن نوفي بالنذر ويمدح الله الموفين بالنذر، وهنا الذم للنذر أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. الجمع بين هذه النصوص هو أن النذر الممدوح هو النذر، نذر الطاعة المجرد غير المعلق، نذر الطاعة المجرد، معناه ما يكونش معلق بشي حاجة، لأن هناك النذر معلق وهنا النذر المطلق. النذر المجرد عن التعليق بشيء، فهذا هو الممدوح، بحيث الإنسان يكون نفسه يعني شوية ما كتطوعوش في الخير، فيقول الله علي أن أصوم يوم كذا وكذا، الله علي أن أتصدق بكذا وكذا، فهذا ما يدفعه، فهذا يستخرج به من البخيل، فهذا ما يدفعه إلى الفعل، إلى أن يفعل، لأن نفسه ما كتطوعوش، فيريد أن يزيد من الخير وأن لأن بعض الناس يفعل الواجب ولا يفعل المستحب، يقول هذا مندوب أنا ما فعلوش، لكن الواجب لا يفرط فيه، نفسه لا تسمح له بالتفريط فيه، فيوجب على نفسه أمورا حتى يقوم بها قربة وطاعة إلى الله عز وجل. الحالة الأخرى هو أن يكون النذر المعلق، قل يا ربي إن شفيت مريضي تصدقت بكذا وكذا، يا ربي إن عاد غائبي، واحد عنده غائب، إذا عاد ورجع أصوم كذا وكذا أو أتصدق بكذا وكذا. فهذه معوضة يعني يتعامل بالله، فهذه في الحقيقة يعني بمعنى أنه إذا لم يشفى مريضه وإذا لم يعد غائبه فإنه لا يتصدق. فهذا يعني، وهذه صفة البخيل، البخيل لا يعطي إلا بعوض حاضر، لا بالعوض اللي يكون ناجز حاضر في الحال، أما كيعطيش هو ما كيعملش شي حاجة اللي يتعدل بالنفع في المستقبل، هو ابن اليوم كيعطيه باش يأخذ في الحين. ثم إنه أيضا كانت فكرة سائدة في الجاهلية عند العرب أن الإنسان إذا نذر شيئا، هي يسمى النذر، هذا النذر يجلب الخير ويبعد الشر وأنه يرد من قدر الله، فجاءت هذه الأحاديث تبين أنه لا يرد من قدر الله شيئا ولا يأتي بخير، يعني ولا يدفع شرا ولا يجلب نفعا، يعني هذا النذر، يعني بعض الناس كانوا يعتقدوا على أن النذر وسيلة من وسائل الحصول على المراد. فجاء الإسلام وبين بأن هذا غير صحيح. النظر اللي يبغى ينظر يتقرب الله تعالى بشي طاعة يفعل. يعني رجل جاء قال رسول الله إني نذرت أن أنحر ناقة ببوانة. بوانة يعني مكان بعيد في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم سأله أكان هناك وثن يعبد في الجاهلية؟ قال لا. أهناك عيد من أعياد الجاهلية كان يقام هناك؟ قال لا. قال وفي بنذرك. يعني بغايب. يعني ما كان شيء إذا كان شيء محظور سابق لو تعلق رواسب جاهلية قديمة لو تعلق بها قال صلى الله عليه وسلم غير منعه أكيد ظاهر. قال ليس هناك وثن، ليس هناك صنم يذبح الناس عنده، وليس هناك موسم يقام هناك كما هو شأنه في العصر الحاضر. هناك أضرحة يذبح الناس عندها ويقصدونها ويطوفون بها ويستغيثون بها ويطلبون المطار ويتقربون إليها بالقرابين ويقيمون عندها مواسم وما إلى ذلك. وهذا يعني في البلدان الإسلامية وخاصة في ربما النصيب الأكبر في شمال أفريقيا. يعني على العموم أن النذر إذا كان نذر طاعة فيجب على الإنسان أن يوفي به. إذا نذره كان نذر طاعة، من نذر كما صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. إذا نذر أن يطيع الله فيجب عليه أن يطيعه إذا كان نذر طاعة، لكن إذا نذر أن يعصي فهنا يجب عليه أن لا يوفي، حرام عليه أن يوفي. من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن إذا نذر أن يطيع الله وعجز عن الطاعة، نذر أن يحج وجاءه المرض، نذر أن يتصدق وجاءه الفقر، ذو الفلوس مشاه خلاص، فشنو العلاج لهذا الشيء؟ علاجه كفارة يمين. هذا هو الدواء ديالو. لمن نذر أن يطيع الله وعجز عن ذلك فإنه يكفر كفارة يمين. ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصيه عليه أن يكفر كفارة يمين أيضا. هذا هو العلاج ديال الكفارة، لا في الطاعة إذا عجز عنها، وفي المعصية حينما يتوقف عنها ويجب عليه أن يتوقف عنها. نذر يعني قال لي والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان لله علي، هذا حلف. قال ما حلفت على شيء ورأيت خير غيره خير منه إلا كفرت عن يميني وأتج الذي هو خير. ومثله النذر أيضا لله علي أن لا أكلم فلان، ينذر أن لا يكلم فلان. فهنا يجي إذا كان في كلامه هذا خير فيجب عليه أن يكلمه، إذا كان قريبه أو يدخل من بيته أو كذا فيجب عليه لا، فلا يجب الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين. إذن الحديث عن النذر الحقيقة حديث طويل، لكن على العموم أنه كما قلنا أن النذر إذا كان نذر الإنسان على نفسه فأوجب على نفسه ما ليس بواجب، إذا كان طاعة فيجب عليه أن يوفي به لقول الله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم. ثم قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا اللام لام الأمر أيضا يساكن بعد الواو، وليطوفوا يعني يجب عليهم أن يطوفوا بالبيت العتيق، وهذا هو الطواف اللي يسميه العلماء طواف الركن، ويسمى أيضا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هذا هو الذي يكون في الختام، به يتحلل الإنسان التحلل الأكبر. وذلك جاء في الختام الحديث عن الحديث قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا هذا أمر بوجوب الطواف، هذا هو الركن الذي من ركن من أركان الحج، الطواف طواف الإفاضة، اسمه طواف الركن. طواف الإفاضة هذا واجب من أركان الحج، فمن فعله فلم يتم حجه، فمن لم يفعله فلم يتم حجه، فيجب عليه أن يقوم به مهما كان. وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي الآية إشارة أيضا وليطوفوا بالبيت العتيق، في الآية أيضا إشارة إلى أنه الإنسان ينبغي أن يكثر من الطواف، لأن جاء وليطوفوا بصيغة التفعيل وليكثر من الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق، أن هذا الطواف لا يوجد إلا في هذا المكان. وليطوفوا يعني يكثر من الطواف، ويجعل آخر طوافهم البيت أيضا آخر عهدهم البيت هو الطواف، ويسمي طواف الوداع، فليكون آخر فليطوفوا بالبيت، لأن القرآن ذكره في الآخر، ذكره في الآخر معني أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت هو الطواف. وليطوفوا بالبيت العتيق. والبيت العتيق كما تعرفون هو الكعبة، الكعبة المشرفة، سمي عتيقا لأنه إما باعتبار أنه قديم، لأن القديم يسمى عتيق إن أول بيت وضع للناس، وإما سمي عتيقا لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يسلط الله أحدا عليه، فما من جبار أراده إلا وأهلكه الله عز وجل. وهذا ورد في حديث رواه الترمذي بسند حسن أن الله تعالى يعني عتقه من كل جبار يريد أن ينال من هذا البيت. وقصة أبرهة أو أبرهة يعني معروفة عند الجميع، لجاء بجيش جرار وبفيلة وجاء لهدم البيت، فكانت النتيجة أن أرسل الله عز وجل عليهم طير أبابيل، أيوة، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، حتى الفيل لم تنع من أن يتوجه إلى البيت. والقصة معروفة أنزل الله فيه، وكان ذلك إرهاص من إرهاصات النبوة، كان حيث كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك حماية لقريش لأنهم كانوا مشركين، وهؤلاء الذين جاءوا لهدم البيت كانوا نصارى، فهم أقرب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المسلمين من المشركين. ولكن الله تعالى حمل البيت، وكان ذلك مقدمة بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذن البيت العتيق سمي عتيقا لأن الله تعالى كما قلنا أعتقه من كل جبار، بحيث لا يستطيع أن يسلط عليه، لا يستطيع أحد، لا يستطيع جبار أن يسلط عليه. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال يعوذ قوم بهذا البيت ليس معهم عدد ولا عدة ولا عتد، يغزوهم جيش، يعني جيش يقصد هؤلاء، يعني ناس سيحتمون بالبيت وليس عندهم عدد ولا عدة ولا جيش ولا قوة، وسيأتي جيش لهم قاصدا إياهم، قاصدا غزو البيت لهؤلاء، فيخسف الله عز وجل بهم ببيداء من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم وبأوسطهم كما في الحديث، فلا يبقى منهم إلا الشارد الذي يخبر عنهم، يبقى إلا أفراد قلائل يقولوا بأن كان واحد الجيش كبير كان قاصد البيت وأهلك الله عز وجل هذا الجيش كامل هلك الله تعالى، ولم يبقى منهم إلا أفراد غير يخبروا يقولوا بأننا كنا في المجموعة كبيرة ديال الجيش كلهم بلعتهم الأرض ومشاو أهلكهم الله عز وجل، ولم يبقى إلا من يخبر عنهم ليدخل التاريخ، يعني لا من يخبر عنهم. وسئل صلى الله عليه وسلم من كان مكرها معهم، من كان معهم يعني غير مكرها معهم، يعني كان معهم غير يعني مكره، يبعثه الله تعالى يوم القيامة على نيته أو على نيتهم، معنى أن حتى هو غادي يخسب به الله تعالى، ولكن يوم القيامة يعامل الله تعالى الإنسان بما في نيته، ماذا كانت نيته، واش نيته ضرب البيت أم لا. نعم، ولعلك تقول بأن الله سبحانه وتعالى حمى هذا البيت وعتقه من كل جبار، فهناك بعض الجبارين يعني تغلبوا على هذا البيت، منهم الحجاج بن يوسف الثقفي غزا البيت وقتل ابن الزبير وهدم البيت وأعاد بناءه من جديد، فكيف هذا؟ فالجواب أن هذا لم يقصد النيل من البيت، وإنما هذا قصد خرج عبد الله بن الزبير، هذه ما كانش نيته، لم تكن نيته الإضرار بالبيت، لم تكن نيته الحجاج لم يكن نيته الإضرار بالبيت، وإنما كان نيته محاربة عبد الله بن الزبير الذي يعني احتمى بالبيت. إذن هذه مسألة أخرى، وقام بناء البيت على عهد إبراهيم وبعد نجال على كل حال، فقام بإعادة البيت على ما كان عليه، لأن ابن الزبير كان بناه على عهد إبراهيم، ثم جاء ابن الزبير جاء الحجاج وهدمه وعاد وأخرج منه الحجر الذي هو معروف إلى الآن. يعني نعم، أيضا حصل في التاريخ الإسلامي بالضبط في 317 للهجرة أن القرامطة هجموا البيت وقتلوا 20,000 حج، نعم 20,000 حج اللي قتلوا، كاين اللي وصل حتى 30، كاين اللي قتل 30,000، وأخذوا الحجر الأسود من مكانه، اقتلعوه من مكانه وذهبوا إلى الإحساء أو الإحساء في الشرق السعودية، كانوا في البحرين، كانت عندهم إمارة هؤلاء القرامطة هذو اسم رئيس كان أبو طاهر القرمطي، هذو كانوا يعني هما يظهرون التشيع، فرقة باطنية كظهر التشيع لأهل البيت، وهم في الحقيقة يعني إباحية ملاحدة، مجوس في باطنهم، مجوس وفي ظاهرهم كانوا يظهرون التشيع. فهذا جاء إلى البيت وحاربه الناس، وعنده عندئذ صالحهم وأعطاهم عهد أنه قالوا نحن مسلمين تمنعوننا من الدخول إلى الحج، من طوف البيت تمنعوا، لا يحل لكم أن تمنعونا. فأعطاهم الناس العهد، لما دخلوا ومعها 900 جندي كان ذلك الوقت، فقالوا يعني اقتلوا كل من وجدتم بجانبكم، فقتلوا عددا كبيرا من الناس، 20,000 أو أكثر من ذلك، لأن هذه طريقة الشيعة في الحقيقة في ظاهرهم، يعني هم يعني يتقربون إلى الله تعالى بذبح أهل السنة، هذا هو دينهم، يعني هذا هو الدين ديالهم. فاقتلعوا الحجار وذهبوا به إلى بلادهم، وبقى 20 سنة هناك، ثم أعيد إلى مكانه. قالوا علاش، شنو السبب باش خذوا هذا الحجر؟ قال لكن كيظنوا بأن الحجر عنده جاذبية، فيه الجاذب، هو اللي كيجلب الناس يجون لهذا المكان، يعني خذوها عندهم في الجهة الأخرى حتى يصرفوا الناس يمشوا عندهم، يصرف عنده يمشوا عندهم. فهذا هكذا يظنون، يعني أن الحجر عنده واحد الجاذبية، كيولي كيجلب الأفئدة والقلوب ديال الناس بس تبعوه في مكان. فهذا ما دفعهم إلى أن يأخذوا هذا الحجر، لكن هزمهم الله عز وجل وأزال دولتهم. وأين هو الآن؟ هو يلعن في قبره، وبيت الله تعالى لا زال قائما، يحجوه الناس ويعتمرون. إذن فالله تعالى حماه، يعني لم يستطع، لأن المقصود حماه الله سبحانه وتعالى جبار، يعني واحد كما كان أبرهش، ماذا كان يريد أن يفعل؟ يريد أن يمحي هذا البيت من الوجود، ويبني بيت عنده في اليمن، ويأمر الناس بحجه، وينتهي الحج إلى مكة. هذا الذي كان يريد، هذا لم يحقق الله تعالى له، لا يحقق الله تعالى له ولا لغيره، إن الله تعالى يحمي بيته. ولعلك تقول أيضا بأنه في آخر الزمان أن البيت سيهدم، وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل من الحبشة أسود اللون، أفحج، يعني باعد من الساقين، وهو كنيته ذو السويقين، يعني تثنية ساق، نعم، ذو السويقين هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه وصفا دقيقا، قال وكأني به، يعني هكذا في لونه وصفته، بعيبة في خلقته، ينقض الحجر حجر البيت حجرا حجرا، ويأخذ كنزه ويأخذ كسوته. فكيف، لماذا لم يحمي الله عز وجل؟ فالجواب أن هذا سيحصل بعد أن لم يبقى مؤمن على وجه الأرض. هذه نهاية الدنيا، هذه من علامة الساعة، وأنه لم يعد أحد مسلم على وجه الأرض حينما يريد الله تعالى أن ينتهي هذا الكون. لأن الله تعالى، شوف، الله تعالى حمى هذا البيت من جيش كبير مثل جيش أبرهة، جيش كبير عظيم، والله تعالى حماه وسلط على هذا البيت رجل ضعيف، يعني حتى أن الخلقة دياله ضعيف في خلقته، لأن البقاء لله عز وجل، لأن هذا البيت هو هذا البيت جعله الله تعالى قبلة للمسلمين ومكانا لحجهم، جعل الله عز وجل حرما هذا البيت، بيت الله الحرام، البيت جعله قبلة للمسلمين، وجعل المسجد حرما له، وجعل مكة حرما لهذا المسجد، وجعل الجزيرة العربية حرما لمكة، وقال لا يبقى في الجزيرة العربية دينان. لكن سيأتي يوم تنتهي فيه هذه الدنيا، وحينما تنتهي الدنيا مما سينتهي؟ هذا البيت سيهدم، ولم يعد أحد يحجه، لأنه لم يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن ما دام أن في الأرض مؤمنون مسلمون، وهذا البيت قائم، يتجه الناس إليه في صلاتهم، ويتعبدون الله تعالى بزيارته وبالحج والعمرة، إلى أن يقترب قيام الساعة. فإذا كان كذلك، فعندئذ يسلط الله عز وجل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره حتى كأنه ينظر إليه، الله تعالى كشف له كل شيء، قال وكأني أنظر إليه، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم شافه، بلونه بسواده بكل صفاته سبحان الله. أفحج، أفحج يعني بعيد ما بين الساقين، يعني هذا عيب في خلقته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الصفة، وكما قال أهل العلم أن هذا يعني بعد أن، لأنه في آخر الزمان الأرض لا تقوم الساعة إلا على شرر الخلق، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، لا تقوم الساعة إلا على شرر. فإذا أراد الله أن تفنى هذه الأرض أن تقوم الساعة، فيرسل ريحا تقبض روح كل مؤمن، كل مؤمن يقبض الله أرواحهم، فيبقى غير الفجر في الأرض وعليهم تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.